بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام قال الشيخ رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال باب صبر علي رضي الله عنه على قلة ذات اليد. قال أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال أخبرنا عبده قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وقد وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي. فقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب به، ثم قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة قال أخبرنا سعيد عن أيوب به. الحديث الأول فيه الاستباق على الخير والمسارعة فيه، وفيه دليل لمن قال بأنه يشرع للحي الذي هو في صحته أن يتصدق بجميع ماله، يشرع له أن يتصدق بجميع ماله الذي له فيه حسن التصرف. أما عند مرضه المخوف فلا يشرع له إلا الثلث، والثلث كثير، لو غض من الثلث كان أفضل، لحديث سعد بن أبي وقاص في قصة مرضه الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. هذا هو الجمع بين مثل هذا الحديث وحديث سعد، أن الصحيح الذي ليس مريضا له أن يتصدق بماله بما شاء من ماله، قال لا أكثر ولو به جميعا، وأن المريض في مرض مخوف ليس له أن يتصدق أي يوقف إلا ثلث ماله في ذلك الحين. وفيه أيضا فضيلة ظاهرة لأبي بكر وأنه سابق بالخيرات، وفيه الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه. أبقيت لهم الله ورسوله. وفضل الصدقة فضل عظيم، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يتصدقوا، وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له فإن لم يستطع قال يعمل بيده فيتصدق أن يكتسب ويتصدق حتى وإن لم يكن هناك له قدرة على الصدقة فلو بكلمة طيبة يتصدق ولو بكلمة طيبة. وفيه دلالة على النفقة على الأهل، وجوب النفقة على الأهل ما أبقيت لأهلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأهل لهم حق، حتى الميراث لهم فيه حق، لهم حق في حياة مورثهم وبعد موته، وتلك صدقة في حياته وبعد موته، صدقة منه عليهم، الميراث يعتبر صدقة على الوارثين لأنه ملك للوارث، بل وصلة أيضا يعتبر منه لهم، صدقة وصلة. فهذا محتمل ما أبقيت لأهلك أي من مصروفهم وأنت حي، ومحتمل ما أبقيت لأهلك أي بعد موتك إن مت، وهذا كله مما يستحقه الأهل من الرعاية. قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهذا شامل لهم في حياتهم وبعد موتهم إن كان قادرا. وأما حديث أن يحبس أمن يملك قوته فهذا في حياتهم فحسب، يأثم إذا حبس عنهم وهو قادر أن يطعمهم. ونظير ذلك حديث معاوية بن حيدم ما حق زوجة أحدنا لك أن تطعمها إذا طعمت أكسوها إذا اكتسيت ولا ضرب الوجه ولا تقبح. في هذا الحديث لم يذكر السكن، وذكر في أدلة أخرى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. قال الله عز وجل وأحسنوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، قال وأحسنوا، فالإحسان معمور به. وفيها أيضا أن من استودع أهله الله عز وجل لن يضيعهم، أبقيت لهم الله ورسوله. والحديث الذي يليه من أدلة المهور، وأنه لا ينبغي أن يكون متكاثرا، أبرك النساء سرهن مؤنة كلفة. وفيها أن المرأة تملك من متاع الرجل سواء أعطاها من ثيابه أو مما يختص به، تملكه لتستفيد من ثمنه أو تهديه لقريب لها أو غير ذلك مما يستفاد، يصلح مهرا لها ولو لم يكن من جنس لباسها، أين درعك الحطمية، درعه لا يصلح لباسا لها، لكن المقصود منها أنه يصير ملكا لها. فلو أعطى مثلا رجل امرأة سلاحا قال هذا مهرك، ولو لم يكن من شأنها ذلك يصير مهرا لها. فيه قلة ما في أيديهم ما عندي شيء، حتى ما كان يجد حق الوليمة يجمع الأبخر من أجل أن يولم على أهله. قال أين درعك الحطمية، أي أعطها ويصير مهرا لها. المهر لا حد لأقله ولا لأكثره. وهناك ما يسمى بالمفوضة، إذا فوضت باعتبار أنها تنازلت عن مهرها مقابل شيء يقوم به لها، إما من تعليم وإما من استقامة في نفسه، كما فعلت أم سليم قالت مثلك لا يرد ولكنك مشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت تزوجتك، وإما من إعانة على أمر وغير ذلك. وهذا بين المفوضة وبين زواج ما يسمى بزواج المسيار خصوص وعموم. نعم المفوضة إنما فوضت في مهرها، تنازلت في مهرها من أصله، لا قليل منه ولا كثير إلا مقابل ما اشترطت عليه في ذلك زواج المسيار، ولم تفوض المفوضة فيما يتعلق بالعشرة وما يتعلق أيضا بالشؤون الأخرى ما يتعلق بالزوجية. زواج المسيار تكون مفوضة في المهر والنفقة والسكنة وغير ذلك من الأمور، وإنما لها حاجة للعشرة فحسب. هذا جائز بعكس ما يسمونه بزواج فرند عند الغربيين وهو زواج التيسير، فهذا زواج محدث وزواج يعني منكر، فيه فساد وفيه إشاعة المصادقة والزنا، وفيه كذلك أيضا تضييع الأولاد، فيه تفويت لحقوق المرأة وتفويت لحقوقه هو أيضا، فيه إرهاق للأسر يبقون في بيوتهم ما يحصل هناك كفايات، كل واحد يكفي أهله. زواج التيسير محدث ومنكر من المنكرات، وهو أصله تشبه بالكافرين. زواج المسيار جائز، وهي أنها تفوض، معنى أنها تتنازل عن النفقة وعن السكنة وعن المهر إن شاءت من هذا كله، وهي بحاجة إلى العشرة تكفي نفسها وترضى بالعشرة من زوجها في وقت يأتيها محدود أو ما إلى ذلك، إلى مكانها إلى سكنها. نعم المفوضة تفوض في شيء دون شيء، كانت تفوض في المهر ولكن لا تفوض في النفقة ولا تفوض في أمور أخرى من الرعاية، يعني لها شؤون سائر الزوجات غير أنها تنازلت عن مهرها. كم حالات هذه؟ نعم ثلاث حالات، حالة المفوضة ويليها حالة إيش؟ حالة مفوضة ويليها حالة زواج المسيار وماذا؟ والتيسير، حالتان مشروعتان وحالة غير مشروعة محرمة محدثة التي هي زواج التيسير التي قد علم فسادها. إلى هنا بارك الله فيكم.